صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا أعزائنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أعزائنا، أهلا وسهلا بكم، وتحية طيبة نقدمها لكم في أول يوم من هذا الأسبوع في يوم السبت مع برنامجكم دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى محور حديثنا وتساؤلنا في لقاءين من لقاءات دنيا الشباب يوم السبت والاثنين. نتحدث عما
أريد أن أكون قاسا، ماذا أفعل؟
نعم، أريد أن أكون قاصا فماذا أفعل؟ سؤال ربما يتبادر إلى ذهن البعض من الشباب بحسب رغبته لمسألة الأدب والكتابة القصصية. لذلك اخترنا هذا الموضوع لكي نتحدث عن الجوانب المتعددة المرتبطة بموضوع أريد أن أكون قاصا فماذا
أفعل؟ إن شاء الله. نعم، في كثير من المواضيع ومن الأمور التي تكون موجودة في حياتنا العامة ونحن لا نعرف ما هو الطريق الصحيح للوصول إلى هذه الأمور، إلى هذه الظاهرة. اليوم ويوم الاثنين إن شاء الله نتحدث عن موضوع بأن أريد أن أكون قاصا. الكثير هناك من الشباب والشابات ممكن يتبادر إلى ذهنهم هذا السؤال بأنه ما هي الخطوات الابتدائية والبدائية للدخول في هذا المشوار. حتى بالنسبة لقضية الشعر أيضا، في الكثير لديهم الرغبة ويعني محفزون ويكون لديهم هذه الرغبة الجامحة للدخول في قضية عالم الشعر، لكن لا يعرفون كيف يدخلون في هذا المجال.
سنتعرف على هذه المجالات إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم، أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة والتعبير عن تجاربكم إن كنتم قاصين أو
وإن كنتم من الراغبين إلى أن تكونوا قاصين إن شاء الله.
إن شاء الله. أرقامنا 22017 37 62، وأيضا 22017 37 62 و22018 48. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-91.
رقم الواتساب 098-93-88-74-50.
نأخذ فكرة عن موضوع البرنامج ثم نعود ونواصل الحديث
إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. القصة فن أدبي عالمي قديم جدا، وقد وجد عند معظم الشعوب والأمم قبل الإسلام، وخصوصا عند حضارات الروم والفرس، كما احتوى القرآن الكريم على العديد من قصص الأمم السابقة، بل إنه خاطب العرب بطريقة قصصية ملائمة لميولهم وطبائعهم المعتمدة على حب استماعهم للقصص والأخبار التاريخية والحكايات المختلفة. وتتميز القصص العربية قبل الإسلام بواقعيتها وخلوها من الخيال والمبالغة في السرد باستثناء قصص الأساطير. ومن مظاهر اهتمام العرب بالقصة حرصهم على جمع ورواية أخبارهم التاريخية وحكاياتهم المتعلقة بحروبهم والحوادث المهمة التي كانت تحدث بين فترة وأخرى. وللقصص نوعان، منها ما هو خيالي ومنها ما هو حقيقي. فالقصة الخيالية تكون الشخصيات فيها من نسج خيال الكاتب، فليس لها وجود حقيقي. وقد تكون القصة ذات طابع رومانسي يصور بطولات الفرسان ويصف العلاقات السامية والأخلاق النبيلة. ومن القصص ما يكون اجتماعيا يتحدث فيها الكاتب عن قضايا المجتمع المختلفة. وهناك قصص الخيال العلمي التي ليس لها علاقة بالواقع، فهي عالم خيالي بحت. ومن القصص ما يتناول أحداثا واقعية معلومة زمانيا ومكانيا ويمثلها أشخاص واقعيون، مثل سير الملوك والحكام والقصص التاريخية وقصص التراث القديم. وتشتمل الغاية من القصة على تحقيق الفائدة من خلال طرح المشكلات التي تواجه المجتمع واقتراح الحلول لها، كما تكشف أحداث القصة عن أمور دقيقة يهتم لها القارئ لكنه يعجز عن تفسيرها. كما تحقق القصة المتعة من خلال طريقة بنائها وتسلسل أحداثها والإبداع في سرد أحداثها ورسم شخصياتها، بالإضافة إلى شد انتباه القارئ. وبعد معرفتنا لهذا الأمر المهم في مسيرة القصة، يتحتم علينا أن نقدم رؤية للشباب حول رغبتهم في التواصل مع القصة وضرورة أن يتعلم المهتمون من الشباب آليات التعامل مع القصة وضرورة التركيز على الجوانب التربوية فيها. أيها الشباب، آراءكم رافضة لمسيرة البحث، نحن بانتظارها. شكرا لكم لأنكم دائما معنا.
نعم، نشكركم أحبتنا الكرام ونشكر الزميلة علياء صالح على هذه الفقرة، ونعود إليكم بالنسبة لقضية القصة. سيد نعم. أمير، أنا في البداية قلت بأنهم هناك الكثير لا يعرفون كيفية الدخول إلى هذا المضمار، إلى هذا المجال. نعم. بالنسبة للقصة، بالنسبة للشعر ومجالات أدبية أخرى. نعم. أيضا تذكرت مقولة الإمام الخميني رحمة الله عليه. كما نقول نحن بأن الكلام يجر الكلام.
نعم.
الإمام رحمة الله عليه يقول بأنني لست رياضيا لكنني أحب الرياضيين.
نعم.
هناك من يقول بأنني لست شاعرا لكنني أحب الشعراء، وهناك يقول بأنني لست قاصا لكنني أحب القصصيين.
الآن أنت لست بقاصة ولكن
أنا
تحبين الروايات.
أنا لست بشاعرة لكن الحمد لله أحب الشعر، أحب قراءة القصص. وإن شاء الله في طيات الحديث يعني نتكلم عن بعض الروايات التي أنا أتمنى بأن هناك الكثير من الروايات باللغة الفارسية بأن تترجم إلى اللغة.
نعم.
العربية جميلة جدا.
نعم.
وأيضا هناك بالعكس أيضا هو يعني المعقول والصحيح
عربية
بأن الروايات العربية تترجم إلى.
نعم.
اللغة الفارسية
يعني
للتعرف على الثقافتين.
أكيد. نعم. يعني تمت ترجمة الكثير من الروايات والقصص في اللغتين.
نعم.
إلى اللغة.
نعم.
الأخرى، وحظي باستقبال كبير خاصة إذا تكون الترجمة ترجمة دقيقة وترجمة.
نعم.
يعني تنسجم مع ميول و يعني ثقافة الطرف المقابل. لكن لماذا القصة أساسا؟ يعني مثلا هناك من الشباب خاصة في هذا العصر، عصر السرعة وعصر التكنولوجيا، يرغبون في أن يحصلون على الكثير من مثلا الأموال والأرباح، وهناك المختلف المجالات.
نعم.
لتحقيق هذه الأمنية. لكن في هذا العصر يأتي أحد من الشباب ويقول أنا أريد أن أكون قاصا. فأساسا لماذا القصة؟ يعني ما هي الميزات التي تحملها القصة حتى يرغب الشاب من أجل أن يبحث عن الطرق المؤدية لكي يعني يصبح
لكن قصة. على فكرة سيد أمير يعني نحن قبل أن يعني نتحدث عن بأنه كيف أكون قاصا وما هي أهمية القصة، لأنه إذا أردنا أن نتحدث في مجال بأن كيف أكون قاصا يجب في البداية أن نتحدث عن أصلا ما هي القصة وما هي القصة. أهميتها خصوصا في حياة الشباب، لأنه نحن يعني أتذكر بأنه حينما اختير هذا المحور قلنا بأنه حينما أول ما نفتح عيوننا على الدنيا من الذي يقرأ لنا القصة؟ هي هو نعم. الأم أو الأب، ومن بعدها تأتي الرغبة لهذا الموضوع. فإذا أردنا أن نتحدث عن قضية بأنه كيف أكون قاصا علينا أولا أن نتحدث عن أهمية القصة. صحيح. عن أنه ما هي القصة، لكن مع كل هذه الأمور التي يجب علينا أن نتحدث إليها، النقطة المهمة الأولى تأتي بأنه الرغبة في المجالات الأدبية كالشعر كالقصة و هذه الأمور برأي طبعا يجب أن نسأل الضيف أيضا، لا أدري هل هي جينية أم هي مكتسبة، كيف تأتي هذه الرغبة في
أشخاص كلاهما.
أحسنتم. نعم. بأن أصلا هناك بعض الأشخاص حينما تلتقي بهم وتقابلهم يقول لك مثلا إذا قلت له بأنني قرأت الكتاب الفلاني يقول أوه لماذا قرأت، لماذا صرفت هذا الوقت لقراءة الكتاب أصلا. صحيح. أصلا حتى لا يميل إلى صرف الوقت لقراءة هذا الكتاب.
أحسنتم. إذن أهمية القصة، معرفة هذا الموضوع جدا مهم، بحيث يكون محفزا للشخص لكي يتابع هذه المسيرة ويصبح قصة.
بداية كتابة القصص جدا مهمة للأطفال وكمان للشباب.
أهلا ومرحبا بكم، يسعدنا ويشرفنا لقاءكم واحترامكم إلنا ومشاعركم النبيلة تجاهنا فيما يتعلق بالقصة. نطمح.
السلام عليكم. عندي سؤال، ما هي القصة القصيرة، وهل القصوصة هي نفسها القصة
طيب استمعنا، أو بالأحرى إن شاء الله في طياعة البرنامج سنستمع إلى آراء مستمعين الأفاضل حول محور حديثنا إن شاء الله، لكن يبدو أن هناك ضيفنا دكتور. نعم. حسين جمعة.
نعم. دكتور حسين جمعة رئيس اتحاد كتاب العرب سابقا، وهو أستاذ في جامعة دمشق، يتحدث لنا عن تعريف القصة وضرورتها وضرورة أن يتعرف شبابنا الراغبين على أساليب كتابتها.
طيب نستمع معا.
نرحب بالدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد كتاب العرب سابقا وأستاذ في جامعة دمشق. دكتور، ما هو تعريف القصة وما هي ضرورة أن يتعرف شبابنا الراغبين على أساليب كتابتها؟
القصة نموذج أدبي جمالي سردي يقوم على بناء الشخصية في أسلوب متكامل، ومنها ما يكون مفصلا ويسمى الرواية وهي القصة الطويلة، ومنها ما يكون قصيرا جدا وتكون القصة القصيرة. لكن القصة متوسطة الطول من نوع السرد القائم على بناء الشخصية وإيصال هدف معين إلى القراء. أولا فيما يتعلق بالقصة، نحن نعرف أن الحكي أو الخبر هو أكثر تشويقاً وإمتاعاً من الكلام العادي الجاف، ولذلك عندما تكون القصة مترابطة في أحداثها، مترابطة في أهدافها، تفيد مغزى معيناً، إذن تلتصق بذهن القارئ وتلتصق أيضاً بمشاعره وعواطفه، ولذلك الشاب يقبل على القصة لأنها مثيرة، تثير في ذاكرة القارئ ومخيلته كثيرا من الأحداث أيا كان نوعها، سواء كان غزلا أم مثل ما يقولون بوليسيا أم اجتماعيا أم تاريخيا. فإذا كانت مبنية على أساس إثارة العقل من خلال نسج الأحداث وسط مقدمة ووسط ونهاية تنتهي إلى ذروة، فهذا يكون دائما أميل عند القارئ للإقبال عليه. ولذلك نحن نجد أن شبابنا هذه الأيام يقبلون على قراءة القصة لما فيها من مقابلة بين الواقع أحيانا وبين المكتوب وبين المتخيل الذي يرغب فيه القارئ وبين ما يمكن أن يتوخى هذا القارئ في مخيلته. ولذلك الشباب هنا ينبغي أن نستفيد من هذا النموذج من هذا النمط الفني الأدبي لكي نصل إلى قلوب الشباب وأن نقدم لهم الأهداف السامية والأفكار الرائدة البانية للأمم والبانية للقيم ومنظومة الأخلاق.
طيب دكتور، ذكرتم أن للقصة دور كبير في بناء الشخصية وبالتحديد شخصية الشاب، ما هو دور القصة في سلوك الشاب وفي أخلاقياته وتأثيرها التربوي والاجتماعي على حياة الشاب؟
أنت وكل من يستمع إلينا يعرف أننا قد قرأنا قصص إسفنديار القديمة وكانت تتوقع بناء الدول بناء سليما ومثبة بناء الشخصية السوية والشخصية الوطنية المنتمية إلى التراب الذي يولد فيه الإنسان وينشأ عليه. لذلك من الأهداف التربوية الهامة أن نجعل هذه القصة ذات رسالة وذات هدف وذات مغزى من أجل إيصال مجموعة من الأفكار التي نبتغيها لبناء الوعي في الإنسان من جهة ارتباطه بوطنه، من جهة ارتباطه بأرضه، من جهة التعاون المشترك بين أبناء المجتمع، من جهة التكافل الاجتماعي بين الناس بحيث لا يبغي أحد على أحد. عندما نبني مثل هذه المنظومة القيمية الوطنية المنتمية إلى الأرض وإلى الشعب لمجموعة السكان ونعرف أننا جميعا متكافلون متضامنون، عند ذلك يمكن أن نكون شخصية سوية صالحة ومنتمية. التربية مهمة جدا ولا سيما في اختيار القصص التي تبني وعي الإنسان وانتماء هذا الإنسان إلى وطنه وإلى مجتمعه الذي يعيش فيه، ومن ثم أن يعرف ويفرق بين الخير وبين الشر، بين الحق وبين الباطل.
نعم، شكرا جزيلا الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد كتاب العرب سابقا وأستاذ في جامعة دمشق على هذه المشاركة.
شكرا لكم وأهلا وسهلا.
نشكر الزميلة شيماء الغراوي على هذه الفقرة ونشكر ضيفنا الكريم الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد كتاب العرب سابقا وأستاذ في جامعة دمشق من سوريا، نشكره جزيل الشكر ونعود إليكم مع محور الحديث.
نعم، أريد أن أكون قاصا فماذا أفعل؟ أنا باعتقادي أن كل واحد منا سواء كان شابا شيخا طفلا هو نوع من يعني يمثل نوعا من يعني مهنة القاص. يعني في كثير من الأحيان أو في حياتنا اليومية هناك الكثير من الأحداث تحدث لنا ونريد أن يعني نحكي ما حدث لنا مثلا لأبينا، لأمنا، لأخينا، لأختنا، لمن يعني يهمنا أمره، فهذا شيء يعني نوع من القصة. أنا حدثت لي حادثة فيها أكيد فيها أشياء يعني ملفتة للنظر، فيها أشياء غير طبيعية مثلا، غير يعني تكون ملفتة لانتباه الطرف الآخر. يعني أجمع هذه ما حدث في إطار بداية ووسط ونهاية وأقدمه لي مثلا للطرف الذي أتحدث معه. فعموما القصص تمثل خبرات وتجارب وحتى فيه تعبير من نوع من المشاعر التي يتضمنها الحادث التي يمر بها الإنسان في حياته، سواء تكون الأحداث أحداث واقعية وهذا ما يشترك فيه الجميع، أو هناك بعض الأحيان هناك من إبداعات تخيل الفرد يتضمن شيء من الواقعية، يتضمن شيء من الخيال، يقدم للطرف الآخر من في قالب الحكاية والقصة، وفيها أنواع كثيرة.
نعم، الأخ أمير يعني أنت خلال كلامك في نقطتين أنا بودي بأن يعني نسلط الضوء أكثر عليهم. أنت تفضلت بأنه يعني كلنا نحن كبشر نعتبر قصصيين يعني صحيح. الكل يعني يتقنون ويجدون
نعم. بل يحملون هذه
القصة إلى الآخرين أحسنتم. لكن هل يعني رأيتم أو هل توجهتم أو هل التفتتم إلى قضية بأنه في الكل نحن صحيح نحن كلنا ننقل القصص ونتحدث عنها إلى أصدقائنا إلى أهلنا إلى أخواتنا إخواننا و
نعم.
لكن في نقطة بأنه هناك بعض الأشخاص
نعم.
حينما ينقلون الخبر أو القصة نعم. أنت تستلذ من السماع أحسنت. إليهم لكن البعض الآخر أحسن. لا يتقن هذه الصفة. إذن هذا يعني الجينات موجودة
صحيح صحيح
نعم للبداية. في شغلة أخرى أيضا
فقط بين قوسين يعني فضل. لأنه التعليق يرتبط بهذا الموضوع. لذلك نجد أن هناك البعض ممن يحمل الكثير من الأحداث المفاجئة والأحداث الملفتة للنظر لكنه لا يستطيع على سرد هذه الأحداث
أحسنت.
فيستعين بقاص بالروائي المشهور والذي متقن لهذه المهنة
نعم.
يحكي له جميع الأحداث وهو يقوم بسردها كواقع وكسرد
على شكل قصة يعني. لكن طبعا نحن ممكن هناك من يستمع إلينا ويقول بأنني أنا أرغب بأن أنا أكون القاص أنا أكتب أنا أسرد
صحيح.
ما يجول في خاطري. في موضوع آخر أنا قبل عدة أيام قرأت نص صغير بأنه نصائح قدمت من شيخ كبير إلى أولاده إلى أحفادي
نعم.
لا أدري لكن هذه الجملة لفتت انتباهي والآن أردت بأنه يقول افعل كذا افعل كذا لا تتكلم كثيرا لا تمرح لا تفعل لا افعل إلى آخره لكن في الأخير يقول بأنه في النهاية يقول على كل واحد منا عليه أن يضع ورقة وقلم جنب وسادته. لماذا؟
نعم. ماذا يكتب فيها؟
لا يقول بأنه الأفكار الذهبية تأتيك على غفلة تأتيك فإذا وضعت هذه الورقة والقلم جنب وسادتك فستكتبها
صحيح.
تكتب رؤوس الأقلام ثم بكرة الصبح أو بعد
صحيح.
بكرة حينما تقرأ الورقة ممكن بأنه توسع وتنشر هذه الفكرة وتتعمق فيها أكثر. الشخص الذي يود أن يكون قاصا هكذا هناك بعض النقاط ممكن أن يكتبها على ورقة لتتوقد لديه فكرة كتابة القصة.
أحسنتم. لنستمع إلى بعض المشاركات من الإخوة والأخوات وما زلنا نستقبل مشاركاتكم تجاربكم في مجال القصة والحكاية.
بداية كتابة القصص جدا مهمة للأطفال وكمان للشباب خصوصا إذا كانت تناقش مواضيع وأفكار مهمة جدا حتى تساعد الشباب على تحديد منهجيتهم في الحياة وتساعدهم كمان على بناء الأفكار البناءة التي يكون لها أثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع. فأكيد لكل قصة أثرها الإيجابي الذي ينعكس على القارئ فضروري جدا أن تبنى هذه القصة على أفكار سليمة وإيجابية. حنان إسماعيل من الجمهورية اليمنية.
أهلا ومرحبا بكم يسعدنا وشرفنا لقاءكم واحترامكم إنه ومشاعركم النبيلة تجاهنا. فيما يتعلق بالقصة نطمح إنه كل شاب والصفة الغالبة من الشباب أنه لا ينسوا الأدبيات لا ينسوا الأدب يعيشون الظرف يعني يكتبون ما بداخلهم يعبرون عن مشاعرهم عن الجيل الجديد عن طموحات الجيل. القصة هي شنو؟ القصة هي جزء أو مرآة حقيقية عن واقع عيش البشر حال الشعر. فنتمنى أنه كل الشباب كل ما أتم من وقت أنه يرجعون إلى طالعة كتاب أو قراءة صحيفة معينة ينور مواهبه بالقصة ما تنقيق الواقع معين عن ما يعاني الشباب وما طموحات الشباب بالمستقبل. وهذا شيء كلش مهم يعني بدل ما يقابل الانترنت 24 ساعة زين والأفلام وغيرها ممكن ضحي اليوم نص ساعة قراءة كتاب أو قصة قديمة أو حياة شاعر معين. أعتقد هواي ينور مو ينور نفسه بس ينور الآخرين أيضا. والله المستعان والله يطمح إن شاء الله نطمح أن يكون أنفسنا ظنة مثل ما كانوا الشباب قبل. عبد الحسين عباس حسين العراق البصرة.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا
وعبد الحسين. نعم.
ما يؤيد ما قلته بالنسبة لي أن الكل منا يحمل يعني نوع من حالة القصة والحكاية بالنسبة للأحداث التي يمر بها. أن هناك مقالة بعنوان القصص التي تعلم دروس الحياة لماري جالونغو يقول أن القدرة على إنشاء قصة أو المشاركة بها أو الاستجابة لها هي من الصفات البشرية. يعني الكل يحمل هذه الفطرة، ويعني شيء طبيعي. نحن نجد حتى أن الطفل عندما تحدث له حادثة خارج البيت يأتي مباشرة إلى الأم وتحكي لها ما جرى له، فهذا شيء من نوع من القصة. لكن أن كيف نحول هذه القصة
وكيف ننمي هذه الموهبة، أحسن
تنمية هذه المهارة الموجودة لدى كل واحد منا، يطرح هذا السؤال أنه أريد أن أكون قاصا فماذا؟
أحسنتم. الأخت أم علي الحسيني من بابل تقول تحية لكل الكادر المحترم، شكرا لك يا أم علي. تقول الهواية هي من أسباب أن يكون الشاب كاتبا وقاصا، والرواية هي عمل أدبي يوصف أحداث معينة، والقصة تبدأ بفكرة عقل الشاب وتفكيره هو يجلب الفكرة والقصة، وكذلك استغلال الخيال لأنها أفضل لحظات للكتابة. كذلك القراءة والخبرة هي عامل تكون يعني محفزة لأن يكون الشخص قاصا. شكرا لك يا أم علي الحسيني من بابل، إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع، لكن يبدو
سيلتحق بنا الدكتور عبد المجيد زراقة القاص والرواية وأستاذ النقد الأدبي في الجامعة اللبنانية، سيكون معنا عبر الهاتف من لبنان. ندعو أصدقائنا الشباب لطرح يعني أسئلتهم وملاحظاتهم مشاركتهم في هذا اللقاء عبر الواتساب أو مباشرة. أريد أن أكون قاصا فماذا أفعل، محور الحديث.
دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط، دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق، دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة، وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نحييكم أجمل تحية ونحيي ضيفنا الكريم الدكتور عبد المجيد زراقة القاص والروائي من لبنان. سلام عليكم دكتور عبد
السلام
المجيد.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا بكم.
يا أهلا وسهلا،
حياكم الله.
حياك الله دكتور. حياك. نحن تحدثنا. طيب تسمع صوتنا دكتور؟
نعم حاضر.
طيب نحن تحدثنا بأنه كل من يرغب ويميل بأن يصبح قاصا ولديه هذه الموهبة والهواية عليه أن يتعرف أولا عن أهمية ومكانة القصة وما هي القصة أيضا، فبداية يا حبذا أنت لو تعرفنا على هذا الموضوع.
يعني بداية ينبغي أن يكون من يريد أن يكتب قصة بداية ينبغي أن يكون موهوبا.
أحسنتم.
ثم ينبغي أن تكون لديه الرغبة في كتابة القصة. يأتي بعد ذلك الثقافة، عليه أن يقرأ قصصا لكبار الكتاب وأن يتعرف على واقع المجتمع.
أحسنتم.
ثم عليه ما نسميه الدربة، يعني عليه أن يكتب وأن يعرض ما يكتبه على النقاد، وأن يمتلك ما نسميه ملكة القص. عندما تتوافر هذه العدة يمكن أن يصبح كاتب قصة وتتطور ويتطور مع الزمن.
طيب دكتور،
هو يأخذ هو يرى إلى واقعه ويأخذ مادة القصة من الواقع الحياة، ولكن يأخذها من منظوره هو وليس كما هي. ويأخذ هذه الأحداث أو من واقعه، من منظوره، ينتقيها من منظوره، يختارها هذه الأمر الأول. ثم ينظم ما يختاره أيضا من منظوره ليشكل بنية قصصية تنطق برؤيته إلى العالم.
نعم.
هذا ما ينبغي أن يقوم به من يريد قصص أن يكون القاصم.
أحسنتم دكتور عبد المجيد. نعم. يعني نحن في بداية البرنامج قلنا بأن نسأل ضيف البرنامج بالنسبة لقضية الرغبة والموهبة لقضية بأن أكون قاصا أو قصصيا، قلنا هل هناك جينات يعني موجودة بأن أو هذه صفة مكتسبة من المجتمع والأسرة؟
مكتسبة.
الحقيقة أنه ليس من وصفة جاهزة لشخص ما ليكون خاصا. يعني أولا كما قلت أنه ينبغي أن يكون موهوبا ولديه الرغبة. هذه الموهبة هي هبة من الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي التربة وما يمكن أن نسميه العزم أو التصميم على مواصلة الكتابة، لأنه في البداية قد لا يلقى الاستحسان أو قد يلقى خيبات كثيرة وعليه أن يواصل يعني قال أحد الكتاب الكبار إن الشخص الذي لا يهدأ عندما يريد أن يكتب شيئا هو الأديب. يعني تكون لديه حالة لا يمكن أن يرتاح إلا عندما يفرغ هذه الحالة في نص أدبي. يعني يعني هذا الفرق بين الأديب والإنسان العادي. الإنسان العادي يمكن أن يلاحظ أمورا كثيرة ويرغب في كتابتها ولكنه يهملها. أما الأديب فإنه لا يهدأ، تتشكل لديه حالة انفعالية تجعله لا يهدأ إلا عندما يكتب النص الذي يمثل هذه الحالة.
مثل الشاعر يعني.
مثل الشاعر والقاص أيضا قريب من القاص، من يكتب قصة قصيرة هو قريب من الشاعر. أما من يكتب يعني هناك تجربة انفعالية يعيشها من يكتب القصة القصيرة. أما من يكتب الرواية فتجربته تجربة تأمل، يعني يأخذ تفاصيل من الحياة وينسجها بتأمل بهدوء بروية.
أحسنتم. دكتور هناك دقة نظر يعني يحملها الشخص القاص أكيد في ما يمر به من الأحداث، هذه نقطة مهمة جدا يتحلى بها الشخص القاص. وأيضا أشرت إلى مسألة القصة القصيرة، هناك سؤال في نفس هذا الإطار لأحد المستمعين، نستمع إلى هذا السؤال ونعود إلى إجابتكم عنه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال، ما هي القصة القصيرة وهل القصوصة هي نفسها القصة القصيرة أم أنها نسج آخر؟ عبد الله المياحي من محافظة واسط العراق.
أحسنتم. شكرا أخي عبد الله. السؤال موجه إليكم دكتور.
يعني القصة القصيرة يعني هو شرط أولي وليس يعني هو لازم وليس كافيا، هو أن تكون قصيرة، يعني أن تقرأ في جلسة واحدة. هذا شرط، ولكن الشرط الأساسي هو أن يختار القاص لحظة مهمة من الحياة وينسجها في شريط قصصي قصير. الزمن فيها لا يتجاوز اليوم الواحد، ولهذا السبب هي مكثفة وتستخدم تقنيات قصصية كثيرة مثل الاسترجاع والاستباق والتضمين، وتكون اللغة مكثفة أيضا ومقطرة وتمضي في سياق ينتهي إلى رؤية، إلى كشف رؤية إلى الحياة. يعني هي اختيار لحظة مهمة من الحياة تكشف موقفا من هذه قضية من قضايا الحياة، أو تنطق برؤية إلى قضية من قضايا هذه الحياة. لحظة واحدة يعني جزئية من جزئيات الحياة. الحياة وليس التفاصيل. هذا ما يميز القصة القصيرة. الآن هناك أما ما تعلق بالأقصوصة والقصة القصيرة هي ترجمة للمصطلح الإنجليزي short story. في العربية الأفضل أن نقول أقصوصة. أقصوصة. والآن هناك أنواع جديدة منها القصة القصيرة جدا ومنها الغمضة القصصية. هذا ما أفضى إليه يعني إيقاع الحياة الحديثة أو المعاصرة السريعة. يعني يكتب قصة قصيرة جدا تتألف من 100 كلمة أو 120 كلمة وتنطق برؤيته إلى هذا الواقع.
طيب دكتور،
يعني هذا فيما تعلق بالقصة.
أحسنتم. دكتور عبد المجيد، لو سمحت يعني نحن نعود إلى قضية بأنه كيف أكون قاسا. تحدثنا أيضا بأنه يعني الرغبة وإلى قضية قراءة الكتب، إلى قضية حتى أيضا كتابة القصص والدخول في هذا المجال ممكن تأتي من الطفولة أيضا. هل يعني هناك تأثير بالنسبة لقضية فترة الطفولة حينما يعني يقص الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت القصة على غيره، هل يكون هذا محفز للدخول في مجال كتابة القصة؟
أمر طبيعي أن تكون للعوامل المحيطة بالكاتب أو بمن يريد أن يكون كاتبا أن يكون لها دور أساس في جعله يتوجه إلى هذا الاتجاه. يعني عندما يكون الفتى أو الفتاة عندما يكون في مرحلة الاستعداد للكتابة يعني يتأثران بالمحيط، يتأثران بالمعطيات. يعني شخص يريد أن يكون كاتب قصة وليس لديه ولم تتوافر له الظروف، يعني لم يقرأ قصة، ليس من مكتبة في منزله، ليس في المكتبة عامة، لا تتوافر له قراءة القصص، هذا لا يستطيع أن يكتب قصة جيدة. عليه أن يمتلك إضافة إلى الموهبة، أن يمتلك كما قلت قبل قليل الثقافة والدربة. أيضا الدربة عليه، يعني أحده قد يكتب أحدهم ولا يجد منبرا ينشر فيه، ولا يجد أشخاصا يعلقون أو يصححون أو يقولون رأيهم فيما يكتبه. ماذا يفعل؟ يعني يكتب ويضع إلى جانب. الآن توفرت فرصة، والآن في وسائل الاتصال فرصة مهمة جدا، وهي أنه يكتب وينشر على صفحته على الفيسبوك وتأتيه التعليقات. يعني الآن يعني كل الناس الآن يكتبون، ولكن على الفيسبوك يعني الكاتب العادي أو الوطن العادي وحائز جائزة نوبل يكتبون على الفيسبوك. لكن ما المهمة التي ينبغي أن تتوافر؟ هي النقد. يعني على النقد هو الذي يميز هذا الكاتب من ذلك الكاتب. ويمكن أن يواصل. الآن أنا أرى أن فرصة الشباب في هذا العصر أكثر من فرص التي أتيحت لنا نحن من قبل. الآن فرص النشر متاحة ولا تكلف شيئا. المهم أن يواصل الكتابة وألا يعني تعوقه الخيبات عن مواصلة الكتابة، لأننا كلنا أنا مررت بكثير من الخيبات ومن المعوقات، ولكن عليه أن يمتلك الإرادة والعزم ليواصل ما يكتب.
طيب دكتور عبد المجيد زراقة، هل لديك مؤلفات أو قصص يعني هذا يعني نشرت لحد الآن؟
أنا عندي روايتان، الأولى الهجرة في الليل الرحيل تمثل يعني تروي قصة المقاومة اللبنانية للعدو الإسرائيلي، ولدي رواية أخرى اسمها أفاق بو علي تروي سيرة النهضة العربية.
ولدي أربع خمس مجموعات قصصية خمس مجموعات قصصية ولدي حوالي 30 مجموعة للأدب الأطفال.
شكرا لك
أحسنتم دكتور عبد المجيد زراقة القصوى الروائي وأستاذ النقد الأدبي في الجامعة اللبنانية. كنت معنا
أود أن أتحدث عن مفهوم القصة في القرآن الكريم ولكن
بارك الله فيك.
ليس لدينا الكثير من الوقت دكتور عبد المجيد، إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة يوم الاثنين سنتحدث في هذا المجال، ويا رب يا رب نكون نسمع صوتك إن شاء الله مرة أخرى.
شكرا لك
دكتور عبد المجيد زراقط.
نعم، بين يدي مشاركة الأخ السيد علي الموسوي من العراق يبعث لنا بمشاركة صوتية، نستمع إلى صوته.
السلام عليكم، صباحكم الله بالخير. يعني الحقيقة سؤالي إلى ضيف البرنامج أو خبير البرنامج هو هل صحيح أنه يجب على الشباب الحضور في المحافل الأدبية وخاصة النقدية للقصص التي يتحدث عنها قصاصها لزيادة خبرتهم والاستفادة من ثقافة المعلومات قبل أن يكتبوا القصة ويعرفوا سياستها وأهدافها وطرقها؟ وشكرا لكم علي الموسوي العراق.
شكرا جزيلا للسيد علي الموسى. طبعا السؤال وصلنا متأخر عن موعد لقائنا مع ضيفنا دكتور عبد المجيد، لكن السؤال مهم جدا، إن شاء الله يمكن طرحه في يوم الاثنين القادم.
لدينا فقرة مرفأ الختام نستمع إليها.
نعم نستمع.
على مرفأ الختام
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. لكتابة أي قصة لابد أن تكون مكتملة العناصر، وهي الفكرة والمغزى، والفكرة تعني الهدف الذي يحاول الكاتب إبرازه في القصة، والمغزى هو العبرة والدرس والمراد إيصاله وتعليمه للقارئ. ولهذا يفضل قراءة القصة لأكثر من مرة، والتركيز على العلاقة التي تربط الأشخاص بالأحداث والأفكار الواردة فيها، والربط كل ما تم ذكره بالعنوان الرئيسي للقصة وأسماء الأشخاص والطبقات الاجتماعية التي ينتمون إليها. والحدث هو عبارة عن مجموعة الوقائع والأفعال التي تم ترتيبها ترتيبا سببيا، وتدور هذه الوقائع حول موضوع عام، إضافة إلى تصوير الشخصية والكشف عن صراعاتها مع الآخرين. هنا يتم تحقيق وحدة الحدث عند قيام الكاتب بالإجابة عن أربعة أسئلة، وهي أين وكيف ولماذا ومتى وقع الحدث؟ وأما الحبكة أو العقدة، وهي عبارة عن مجموعة من الأحداث المرتبطة زمنياً، ووحدة الحبكة تعتبر المعيار الممتاز لها. وهناك معيار آخر وهو القصة والشخص، حيث يختار الكاتب الأشخاص من الحياة العادية بشكل عام، بحيث إنه يحرص على عرضها بوضوح في عدد من الأبعاد، وهي البعد الجسمي. يتمثل هذا البعد في الصفات الجسدية من طول وقصر ونحافة وبدن، إضافة لكونه ذكراً أم أنثى. وأما البعد الاجتماعي فيتمثل هذا البعد في الطبقة الاجتماعية التي تنتمي لها الشخصية، إضافة لنوع العمل الذي تقوم به ونشاطها ودرجة ثقافتها وجميع الظروف المؤثرة في حياته وجنسيته ودينه وهواياته. وأما البعد النفسي فيكون هذا البعد في السلوك والاستعداد والرغبات ودرجة العزيمة والأفكار والأمل، إضافة إلى مزاجية الشخصية من انفعال وانبساط وانطواء، وأخيرا القصة والبيئة. فالبيئة هي الوسط الطبيعي الذي تقع من ضمنه الأحداث، وهو المكان الذي تتحرك فيه الشخوص ضمن بيئة زمانية ومكانية لتمارس وجودها. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
طيب نحييكم أجمل تحية، ونحيي مرة أخرى الزميلة علياء صالح على هذه الفقرة. وتحدثنا اليوم بأنه كيف علي أن أكون قاسا، الدكتور عبد المجيد زراقط القاص والروائي من لبنان أعطانا بعض المعلومات بأنه كيفية الدخول والورود في هذا المجال. وإن شاء الله في يوم الاثنين سنتحدث أكثر وأكثر حول هذا الموضوع بإذن تعالى.
نعم، لا بأس أن نستعرض ربما بعضا من أهم القصص التي باعتبارك يعني مولعة بقراءة الروايات والقصص.
يا أخي أنت يعني دائما أنت والزميل أحمد أيضا حينما كانوا يعني كان معنا في الاستوديو دائما يعني لأقولها باللغة باللهجة العامية بأن يحصرني في الزاوية. فمثلا مو هناك مثلا موضوعات ممكن أنا مثلا
في الواقع نقل تجربة يعني لا بأس.
لا طبعا أكيد يعني الحمد لله والشكر بأنه أنا يعني من صغري كنت يعني أحب قراءة القصص والكتب والروايات، و الحمد لله بأن قرأت الكثير.
وهل كنت قاصة أيضا؟
لا للأسف الشديد يعني هذه الموهبة يعني أو ممكن أنا لم أحاول في هذا المجال. يعني.
لا أحاول. لم تفكري
ولا أفكر نعم. كنت فقط يعني أستلم على الحاضر كما يقال. لكن على كل هناك بعض الكتب باللغة الفارسية كما قلنا بأنه يا رب يا رب أن تترجم إلى اللغة العربية إن شاء الله في يوم الاثنين نذكر هذه الكتب إن شاء الله بإذنه تعالى. على كل وصلنا إلى مرفأ الختام، إلى مسك الختام، إلى نهاية البرنامج. شكرا لكم
إن شاء الله يوم الاثنين نواصل البرنامج
بإذنه تعالى. إلى اللقاء.